بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
ما تيسر لنا خلال هذه الفترة بعض الفوائد النافعة والثمرات الطيبة لهذا المقام العظيم والشعبة الكبيرة من شعب الإيمان. وقفنا عند الفائدة 64. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلمه: 64 أن المتصفين بها أي بالتقوى يتوفون على أطيب الأحوال ويتلقون بالسلام والإكرام من قبل الملائكة. قال تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا أيها الإخوة كرام عظيم للمتقين عند مفارقتهم لهذه الدنيا، وهذه من البشرى التي تساق لهم عند فراقهم لهذه الدار. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يعني طاهرين، طاهرين من النقص، سالمين من السوء والشر ومن كل أيضا ما يخل بتوحيدهم أو إيمانهم أو يدعو إلى تسلط الشيطان عليهم في هذه الحال. يقولون سلام عليكم أي الملائكة تقول لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذه الآية أيضا فيها أن التقوى من أسباب حسن الخاتمة، فمن كان تقيا في حياته وفق لي الخاتمة الحسنة في نهاية عمره. وفي قوله عز وجل أيضا الطيبين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يقول ابن القيم: وقوله طيبين فيه أنه لا يدخل الجنة خبيث ولا من فيه خبث، لأن الله جل وعلا رتب دخول الجنة على ماذا؟ على الاتصاف بصفة الطيب. قال: لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث، فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق. نجاسات يعني الذنوب والعوائق والمحرمات ومن الشرك ونحو ذلك. الفائدة 65 أن التقوى من أسباب معية الله الخاصة. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذا تقدم معنا. 66 أن التقوى من صفات الرسل. قال تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. هذا الوصف لمن يا إخوة؟ هذا وصف الله جل وعلا ليحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام، وصفه الله بالتقى، فمن حقق التقوى في نفسه فقد اتصف بصفة من صفات أنبياء الله جل وعلا ورسله، وهذا شرف وفضل للإنسان أن يتصف بصفة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الفائدة 67 أن بها إرث الجنات، وهذا تقدم معنا. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الفائدة 68 أنها سبب النجاة من النار. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية من سورة مريم، وقد جاءت في سياق بيان حال المتقين أثناء المرور على الصراط: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم قال الله عز وجل هنا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم أي ما من أحد إلا واردها، الورود يعني المرور على الصراط على الصحيح من أقوال المفسرين. أن المراد بها المرور على الصراط وهو الجسر الممدود على ظهر جهنم. من الذي ينجو؟ بيّن الله جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذه نعمة من نعمة الله من نعم الله جل وعلا على المتقين، أنهم يمرون على جهنم ثم ينجيهم الله جل وعلا من السقوط فيها بسبب ماذا؟ بسبب تقواهم لله جل وعلا. وأما غيرهم والعياذ بالله فيقعون في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة 69: أن المتصفين بها يحشرون وفدا إلى الله جل وعلا مكرمين. وهذا واضح، وهو من البشرى لأهل التقوى. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الفائدة 70: أن القرآن بشارة المتقين، وهذا تقدم معنا في الفائدة 2. قال الله جل وعلا: لتبشر به المتقين، أي القرآن، وهذا كقول الله جل وعلا في سورة النمل: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ثم قال الله عز وجل: هدى وبشرى للمؤمنين. الفائدة 71: أن العاقبة الحميدة لها، أي للتقوى، وهذا تقدم معنا في عدة مواضع. قال تعالى: والعاقبة للتقوى. الفائدة 72: أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب، وهذا أيضا سبق معنا في عدة مواضع. قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الفائدة 73: أن التقوى من أسباب النجاة يوم القيامة. قال تعالى: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والنجاة أيها الإخوة التي هي ثمرة من ثمرات التقوى تحصل في عدة مواضع، تحصل في الدنيا، تحصل يوم القيامة وغيرها مما سيأتي معنا. فهذا أحد المواضع التي هي من ثمرات التقوى، أن الإنسان ينجو يوم القيامة. الفائدة 74: وتقدم معنا النجاة إيش؟ النجاة من النار. أن التقوى من أسباب تعظيم شعائر الله، أن التقوى من أسباب تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما هي شعائر الله؟ شعائر الله أيها الإخوة هي الأعلام الظاهرة للدين، الأعمال والعبادات التي تعبد الله جل وعلا بها عبادة، هذه شعائر الله. فمن عظمها فهذا دليل على ماذا؟ على تقوى قلبه وتعظيمه لربه جل وعلا. والتعظيم لشعائر الله أيها الإخوة له علامات كثيرة، من أراد الوقوف عليها مفصلة فليرجع إلى كتاب الوابل الصيب لابن القيم، حيث ذكر هناك علامات تعظيم الأوامر وعلامات تعظيم النواهي، وكيف يكون المرء معظما لأوامر الله وكيف يكون معظما لنواهي الله جل وعلا. فارجعوا إليه ففيه فوائد طيبة. الفائدة 75: أنها هي التي تصل إلى الله فتنفع العبد. أنها التقوى هي التي تصل إلى الله فتنفع العبد. قال تعالى: ولكن يناله التقوى منكم. هذه الآيات أيها الإخوة، ولكن يناله التقوى منكم، جاءت في سورة الحج في بيان أو سياق بيان ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى من ذبح البهائم، من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، هذه تسمى بهيمة الأنعام. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها، ما معنى هذا؟ يعني ليس المراد مجرد الذبح فقط، ليس هذا المقصود، ولكن المقصود الأعظم هو الإخلاص لله جل وعلا وإرادة وجهه جل وعلا بهذا الذبح، وأن يقصد المرء بذبحه التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يلزم التقوى عند إراقة هذا الدم لله جل وعلا. ولكن يناله التقوى منكم، هذا هو المعنى، ولكن يناله التقوى منكم، أي هذا الذي يصل إلى الله جل وعلا، وهذا الذي ينفعكم إرادتكم وجه الله وقصدكم بالذبح مرضات الله جل وعلا ولزوم تقوى. الفائدة 76 أنها سبب للتعاضي بالقرآن وغيره، وهذا تقدم معنا في عدة مواضع. قال تعالى: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، وتقدم معنا أقسام المواعظ. 77 الفائدة 77 أنها من أسباب الفوز، وهو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. هذا قلنا معنى إيش؟ الفوز المطلوب، نعم، الفلاح، أحسنت، الفوز حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو معنى الفلاح. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الفائدة 78 أن المتصفين بالتقوى وعدوا بالجنة، وهذا تقدم أيضا في عدة مواضع. قال تعالى: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، فمن كان تقيا لربه فإنه موعود بالجنة تبارك وتعالى في القرآن. قال تعالى: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. الفائدة 79 أن للمتقين في الجنة ما يشاءون. قال تعالى: لهم فيها ما يشاءون خالدين، وهذا أيضا تقدمت الإشارة إليه. لا شك الهدف والمقصد الأسمى هو أن يظفر الإنسان بالجنة والإخوة بتقواه، ولهذا نلاحظ أن الوعد بالجنة والإخوة تكرر في كتاب الله تبارك وتعالى، وبيان ما لهم في مواضع متعددة. ولهذا نحن لا نقف كثيرا، لأن ما يتعلق بالجنة وتفاصيلها ويعني ما عد الله المتقين هذا يطول، والله عز وجل قد أجمل في عدة مواضع يعني هذا الأجر. لهم ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون، كل ما يشاء أهل التقوى فإنهم ينالونه بإذن الله إذا أكرمهم الله جل وعلا بدخول الجنة. هناك بعض الإجمالات جاءت مفصلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث، وأيضا في بعض الآيات المفسرة لآيات أخرى. 80 أن الجنة أزلفت للمتصفين بالتقوى. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت من أهل التقوى وأدنيت منهم، فالجنة مقربة إلى من كان متصفا بهذه الصفة العظيمة. الفائدة 81 أن التقوى من أسباب النجاة من العذاب في الدنيا، وهذا تقدم معنا أن من جهات النجاة وثمرات التقوى النجاة، فالنجاة يوم القيامة والنجاة من النار، هنا أيضا ذكر النجاة من العذاب في الدنيا. قال تعالى: وأنجينا الذين آمنوا، لماذا؟ وكانوا يتقون. الفائدة 82 أن العاقبة الحميدة للمتقين، وهذا تقدم معنا. قال تعالى: والعاقبة للتقوى. الفائدة 83 أنها أي التقوى من أسباب صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. وإذا صلحت الأعمال أيها الإخوة ما نتيجتها؟ القبول. إذا صلحت الأعمال تقبلت بإذن الله عز وجل، وصلاح الأعمال إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى أيضا استمرارها والثبات عليها والمداومة عليها من قبل هذا المتقي لربه جل وعلا، كما قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هنا يقول المصنف أنها أي التقوى من أسباب صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. قال تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثمرة: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الفائدة 84 أنها من أسباب الرحمة. قال تعالى: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. الفائدة 85 علو شأن المتصفين بالتقوى. قال تعالى: أم نجعل المتقين كالفجار. فهذه الآية فيها أن المتقين والفجار لا يستوون عند الله جل وعلا، وهذا دليل أيها الإخوة على علو شأن المتقين على غيرهم، لأن الله جل وعلا أنكر على من ظن المساواة بين أهل طاعته وأهل معصيته، قال: أم نجعل المتقين كالفجار. الفائدة 86 أن المآب الحسن للمتقين. المآب الحسن يعني المرجع الحسن والخير لمن؟ للمتصفين بالتقوى. قال سبحانه: وإن للمتقين لحسن مآب، أي لمرجع حسن حيث يرجعون إلى أي شيء؟ إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وإلى نعيمه جل وعلا، وإلى ما عده من الخير لهم. الفائدة 87 أن من نتائج التقوى الصدق والتصديق. أن من نتائج التقوى الصدق والتصديق، فهناك صدق وهناك تصديق. ما الدليل؟ قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فمن صفات المتقين أو الأعمال التي يستحقون بها وصف التقوى الإتيان بالصدق والإتيان بالتصديق. الصدق أن يكون العبد أيها الإخوة صادقا في نفسه، صادقا في اعتقاده، صادقا في قوله، صادقا في عمله، صادقا في ظاهره، صادقا في باطنه، فظاهره وباطنه متوافق، لا يختلف ظاهره عن باطنه، هذا هو الصادق. هذا الصدق الذي جاء بالصدق في قوله، في عمله، في اعتقاده، وصدق به، أي إذا جاءه الصدق من غيره بادر إلى تصديقه. جاءه الصدق من غيره من الأخبار الصادقة عن الله تبارك وتعالى والأحكام المباركة الطيبة في العبادات والمعاملات والأخلاق. المتقي يصدق بها ويقبلها، والذي جاء بالصدق وصدق به فهذا تصديق. فمن جمع بين الصدق وبين التصديق كان من أهل التقوى. هذا ما يتعلق بهذه الفائدة. الفائدة 88 أن للمتصفين بها ما يشاءون. هذا تقدم قبل قليل. قال تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم. الفائدة 89 أن التقوى سبب لتكفير السيئات والجزاء الحسن. قال تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أجر عظيم أيها الإخوة، وثمرة طيبة مباركة، أن بالتقوى تكفر أسوأ الأعمال، وأيضا عند الجزاء والعمل الصالح يجازى المرء بأحسن ما كان يعمل، وهذا من فضل الله وإحسانه. وفيه تنبيه على أن على العبد أن يحسن عمله حتى يزداد أجره فيكون من أهل التقوى. فلا يكفي أن يحسن فقط، بل يجتهد في أن يكون في منزلة فوق الحسن، وهو أن يكون أحسن. الفائدة 90: أن للمتصفين بها عالي الجنان مع النعيم التام، وهذا تقدم معنا في الفائدة 64 و64. دليلها هنا قال تعالى: لكن الذين اتقوا عند ربهم لهم غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، فهم في عالي الجنان وفي أو على جميع الخلق، كما تقدم معنا في الفترة الأولى بيان ذلك وشرحه. الفائدة 91: أنها من أسباب النجاة من المهالك والسلامة من السوء، وهذا تقدمت الإشارة إليه أيضا، وأن هذا من جوانب النجاة التي ينالها من تحلى بالتقوى. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. 92: أن المتقين يساقون إلى الجنة زمرا سوق إكرام وخلود، وهذا من إكرام الله وإحسانه ولطفه جل وعلا وحفاوته بهؤلاء الذين تحلوا بهذه الصفة العظيمة. وما ظنكم بإكرام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. 93: أن التقوى من أسباب النجاة من عذاب الدنيا. قال تعالى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، تقدم معنا في الفائدة 84. الفائدة 94: أن الآخرة للمتصفين بها، وهذا تقدم أيضا عند الفائدة 54 بيانه. قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. الفائدة 95: إن الخلة بين الأحبة فيها ثابتة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل الصداقات أيها الإخوة والصلات تنقلب عداوة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الصحبة والصداقة المبنية على التقوى، والتي يراد بها وجه الله تبارك وتعالى، والتي يتطلع فيها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هذه الصداقة أو الصحبة هي التي تبقى وتدوم إلى يوم القيامة، لأنها لله جل وعلا وفي الله. والعاقل أيها الإخوة هنا يعالج قصده دائما، وينظر في مؤاخاته للآخرين ما دافعها وما الباعث عليها، حذرا من أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه الندم، ويكون العياذ بالله ممن قال الله جل وعلا فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني الآيات. فالشاهد أن على المرء أن يجتهد في أن تكون صلاته وعلاقته بالآخرين مبنية على مرضات الله جل وعلا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإرادة وجهه جل وعلا. وبحسب أيها الإخوة ما يكون في القلب من مرضات الله عز وجل تكون المحبة والمودة. وقد بين عليه الصلاة والسلام هذا في نصوص عديدة، قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وأشدهم حبا لصاحبه، هذا لا يكون ولا يتأتى إلا إذا كان هذا الأمر مبنيا على تقوى من الله جل وعلا ورضوان. الفائدة 96 أن مقام المتصفين بها مقام أمين في جنات وعيون بما فيها من النعيم، وهذا أيضا سبق معنا، قال تعالى أو سبقت الإشارة إليه، قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وهذا من البشرى لأهل التقوى إذا دخلوا الجنة. 97 أن التقوى من أسباب ولاية الله جل وعلا، وهذا تقدم معنا في الفائدة 53، قال تعالى والله ولي المتقين. الفائدة 98 أن المتصفين بها وعدوا بالجنة التي فيها أنواع النعيم، وهذا أيضا سبقت الإشارة إليه، قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كل هذا من النعيم أيها الإخوة الذي يظهر به المتقون عند الله جل وعلا، وهو من الفلاح الذي وعد به أهل التقوى. الفائدة 99 أن التقوى من أسباب نيل الأجر، قال تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، وهذا سبق أيضا الإشارة إليه في عدة مواضع مما تقدم معنا. الفائدة 100 أنها سبب للرحمة، وهذا سبق في عدة مواضع، قال تعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون. الفائدة الأولى بعد 100 أن بها تنال الكرامة عند الله تعالى، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، المعنى أن الكرم والمكرم عند الله جل وعلا بالتقوى، التقوى هي ميزان الكرامة عند الله جل وعلا، فمن أراد الكرامة فليلزم تقوى الله جل وعلا ما استطاع، فأكرم الناس عند الله أكرمهم وأكثرهم طاعة لربه جل وعلا وسعيا في تحقيق مرضاته وابتعادا عن معصيته، فهذا هو الميزان. قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في أيام التشريق وهو يخطب الناس ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن ثم قرأ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكل من كان أتقى لله وأطوع لربه كان أفضل من غيره مطلقا. وتأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا في هذا الجمع الكبير، مما يدل ويؤكد على أن هذا هو الميزان المعتبر عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن المرأة يحب ويقرب ويفضل بحسب تقواه لربه جل وعلا أيا كان جنسه وأيا كان نوعه لونه عفوا. الفائدة الثانية بعد المئة أن التقوى سبب لتعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله أصل من أصول الدين ومطلب عظيم من مطالب الشريعة، والتقوى وقيامها في القلب طريق لتحقيق هذا الأصل. إن الذين يغضون أصواتهم يعني يخفضون أصواتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا له صلى الله عليه وسلم وتقديرا له واحتراما لمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام، هذا في حياته، وبعد مماته الإجلال لأحاديثه عليه الصلاة والسلام واحترامها والإنصات لها عند قراءتها والاستماع إليها، هذا من تقديره صلى الله عليه وسلم وإجلاله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني ابتلاها واختبرها للتقوى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله مبينا بعض فوائد هذه الآية، قال: وفي هذه الآية دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص لأي شيء؟ للتقوى، وصار قلبه صالحا لها أي للتقوى. الفائدة الثالثة بعد المئة أن الجنة أزلفت للمتصفين بالتقوى. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا مر معنا قريبا عند الفائدة الثمانون. الفائدة الرابعة بعد المئة أن ثواب المتصفين بها الجنات، هذا تقدم مرارا. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. الفائدة الخامسة بعد المئة أن ثواب المتصفين بها الجنات، قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. الفائدة السادسة بعد المئة أن التقوى تورث الخشية من الله جل وعلا. الخشية عمل قلبي أيها الإخوة، ومقام عظيم من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، وتحقيقه لا بد فيه من العلم الذي يصل به المرء إلى الله جل وعلا. ومن الأمور التي تعين على ذلك تقوى الله جل وعلا المبنية على العلم. قال تعالى في بيان حال المتقين: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذه الآيات من سورة الطور جاءت في بيان صفات المتقين، في أولها عند الآية السابعة عشرة: إن المتقين في جنات ونعيم، إلى أن قال هنا وهم يتحدثون عن حالهم في الدنيا: قالوا إنا كنا قبل، يعني في دار الدنيا، ما حالهم؟ في أهلنا مشفقين، يعني خائفين وجلين من الله جل وعلا، مستعدين للقائه تبارك وتعالى بما قام في قلوبهم من التقوى والخشية منه جل وعلا. الفائدة السابعة بعد المئة أن ثواب المتصفين بها الجنات ونعيمها، الجنات ونعيمها. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. الفائدة الثامنة بعد المئة أن التقوى من أسباب مضاعفة الرحمة والهداية والمغفرة، وهذا داخل في مضاعفة الأجور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. ولابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن تعليق لطيف على هذه الآية، أتمنى من إخواني أن يرجعوا إليه. الفائدة التاسعة بعد المئة أن التقوى سبب للخروج من المضائق وسعة الرزق، وهذه بشرى، بشرى لكل مصاب في نفسه بما نزل به وحل به من مشاكل وقلاقل ومصائب، وبشرى أيضا لمن يعيش ضيقا في رزقه. السبيل وعد الله جل وعلا في هذه الآية، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن هذا لا يتأتى إلا حقق الإنسان وقام صدقا في قلبه. أما كثير من الناس الذين خلت قلوبهم أو ضعفت التقوى في نفوسهم يقول: نحن نتق الله، نحن نصلي، نحن كذا، الله عز وجل ضيق علينا. هذا الكلام خطير أيها الإخوة، لأن هذا كلام الله وهذا حق ووعد صدق لا يتخلف أبدا. فالذي يناله هو من يحقق تقوى الله جل وعلا فعلا في نفسه وفي من حوله، ويسعى في تحقيق مرضات الله جل وعلا. فالله وعد، وعد الله جل وعلا حق ولا يخلف. من أتى بالمطلوب حقق الله جل وعلا له المراد والمقصود. الفائدة العاشرة بعد المئة أنها سبب لتيسير الأمور، فالمتقي ييسر الله جل وعلا له أموره ويسهلها عليه ويفتح له أبواب الخير ويبعد عنه الشر تيسيرا منه تبارك وتعالى وإحسانا منه جل وعلا لعبده المتقي. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كل أمر سواء من أمر دينه أو من أمر دنياه فالله جل وعلا ييسره على عبده. ولهذا أيها الإخوة، كلما كان الإنسان يجد في نفسه ثقلا في الطاعة أو تكاسلا فيها أو تأخرا في القيام بها يراجع نفسه، وأن هناك خلل في أي شيء في تقواه لله جل وعلا، أن الله جل وعلا وعد هنا قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالله يسر أمر دين المتقي وأمر دنيا، فإذا حصل تخلف وعدم وجود شيء من ذلك فبسبب ماذا؟ بسبب ضعف التقوى في نفسه. الفائدة الحادية عشرة بعد المئة أنها سبب لتكفير السيئات وكثرة الأجور، وهذا تقدم أيضا. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الفائدة الثانية عشرة بعد المئة أن ثواب المتصفين بها الجنات، قال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الفائدة الثالثة عشرة بعد المئة أن المتصفين بها هم المتذكرون بالقرآن، وهذا تقدم في عدة مواضع. قال تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين. الفائدة الرابعة عشرة بعد المئة أن ثواب المتقين ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، وهذا تقدم وهو من البشرى للمتقين. قال تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. الفائدة الخامسة عشرة بعد المئة أن ثواب المتصفين بها الفوز بالنعيم، وهذا أيضا سبق وهو من البشرى. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الفائدة السادسة عشر بعد المئة أن التقوى من أسباب التيسير لليسرى، قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهذا تقدم قبل قليل عند الفائدة العاشرة بعد المئة. الفائدة السابعة عشر بعد المئة وهي ختام هذه الفوائد أنها سبب النجاة من النار، وهذا تقدم معنا في عدة مواضع في الفائدة 68 وغيرها. قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال الشاعر المؤلف رحمه الله وغفر له: وبهذا تمت فوائد التقوى المذكورة في القرآن الكريم حسب تتبعنا لها. لأن الشيخ أخذ يتتبع الفوائد من بداية سورة البقرة وحتى جزء عمه، ولهذا نجد إيش تكرار فيها. فالشيخ أي فائدة تمر به في الآيات كان يكررها بغض النظر مكررة أو غير مكررة. فقال رحمه الله: فبلغت 64 فائدة بحذف المكرر، وبلغت بالمكرر 700 فائدة. طبعا في فوائد ما رقمها الشيخ، لكن رقمها يعني القائمون على هذه على إخراج هذه الرسالة، فبلغت كما ترون يعني 717 فائدة. قال رحمه الله وغفر له ونفعنا بعلمه: والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي من على من شاء من عباده فهداهم للحق وقد أضل عنه كثيرا لحكمة يريدها، فسبحان الحكيم العليم البر الرحيم، ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اجعلنا من الذين اتصفوا بتلك الصفات فرضيت عنهم ورضوا عنك يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت الأرض والسماوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى في اليوم العاشر من شهر جمادى الثانية 93,000. من منكم مولود في السنة 1393؟ ما بالحد مولود إلا الشباب الموجودين. بهذا نكون إخواني قد أنجزنا قراءة هذه الرسالة، فهذه الدقائق وهذه العجالة وقراءة أيها الإخوة رسائل أهل العلم نعمة من الله جل وعلا على العبد، ويعني نعمة أن يتعرف الإنسان أيضا على رسائل العلماء ويطلع عليها. ولاحظوا أن هذه الآن كلها ما هي إلا آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، فنرجو يعني أن نكون ممن يشملهم الوعد والبشرى والخير من الذين جلسوا لمدارسة كتاب الله تبارك وتعالى. ختاما أيها الإخوة، من المهمات أيضا التي ينبغي أن لا تغيب عنا وأن نستصحبها معنا، هي أن نتعرف على صفات المتقين. فالشيخ وفقه الله جل وعلا لجمع هذه الفوائد للتقوى، فجمع الثمرات وبين الخيرات وأبرز هذه الطيبات للتقوى التي ينالها الإنسان في دنياه وفي أخرى. هذا لا يكفي أن يعرف الإنسان الأجر وأن يقف على الفضل، إنما الأهم والأولى بل الواجب هو أن يتعرف الإنسان على هذه الأعمال التي يوصف بها يوصف بأنه من المتقين، ويصنف في هذا الصنف من الأخيار. ولهذا أيها الإخوة أنا أدعو نفسي وإخواني أن نتتبع الآيات التي فيها صفات المؤمنين، صفات المتقين، صفات عباد الرحمن، وصفات أهل الفلاح في كتاب الله عز وجل. البقرة بدايتها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم جاءت الصفات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. هكذا أيضا في بقية هذه السورة وفي غيرها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخره. هذه كلها صفات لأهل التقوى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخره. هذه صفات لأهل التقوى والإيمان. في سورة آل عمران بين الله جل وعلا الجنة التي أعدت للمتقين، ثم قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الآخرة. في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. في خواتيم سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه كلها صفات لأهل التقوى. في وصية لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه يا بني وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى آخره. هذه كلها صفات لأهل التقوى أيها الإخوة. في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. عشر صفات كلها صفات لأهل التقوى. في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره. القصد أيها الإخوة أن نتعرف على صفات أهل التقوى أو صفات المتقين كما تعرفنا ووقفنا على فوائد هذه الخصلة وثمرات هذا المقام العظيم من مقامات الإيمان، لأن العبرة والمحاسبة عند الله على العمل. إذا جهد الإنسان الأجر لا يؤاخذ، لكن إذا أهمل العمل هنا تكون العقوبة والمحاسبة. والله جل وعلا لما أمرنا أن نتصف بهذه الخصلة العظيمة التقوى قيد ذلك بقيد، قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا من رحمة رب العالمين، لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يأتي ببعض الصفات أو كثير من الصفات، لكن إذا بذل وسعه واجتهد في تحقيق ذلك فإن الله جل وعلا يعينه بإذن الله. إذا أتى بالأسباب المناسبة فإن الله جل وعلا يوفقه فيسعى في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا في السنة: ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من رحمة الله ولطفه ورحمته بعباده. الأمر الثاني أيها الإخوة الذي أريد أن ننبه عليه أننا لا نكتفي فقط بمجرد أننا وقفنا على هذه يعني الفوائد والثمرات الطيبة للتقوى، بل أيضا يكون الإنسان مفتاح خير على من حوله، وأولى الناس به هم أهله، زوجته، أولاده، ومن هم في محيطه من أقربائه وأرحامه، يبذل لهم هذه الفوائد وينثر لهم بينهم هذه الثمرات الطيبة ويدعوهم إليها ويشجعهم، لأن هذا هو الذي يؤثر، بغير ذلك لا تأثير ولا نفع ولا فائدة. فالله جل وعلا قال لنبيه: قل إنما أنذركم بالوحي. النذارة، البشارة، النفع يقع بوحي فقط، بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. أما تلك يعني الأقاويل والقصص والقيل والقال والسواليف ونحو ذلك فهذه لا تنفع، وإن كان لها تأثير فتأثيرها وقتي، أما الوحي فهو الذي يبقى في القلوب، وهو الذي يؤثر في النفوس، وهو الذي يثمر الخير بإذن الله تبارك وتعالى. ومن لزم الوحي أيها الإخوة وفق وأحسن في عمله، وكان هذا يعني وقد أتى بالإصلاح المطلوب. الإصلاح المطلوب شرعا هو الذي يكون موافقا للشرع: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه صفات الداعية إلى الله عز وجل، يدعو إلى الإصلاح حسب استطاعته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ويعلم وينظر في منة الله جل وعلا عليه، وأن ما يقوم به بتوفيق ومنة من الله، وما توفيقي إلا بالله، وهو مع بذله الأسباب يتوكل على الله، عليه توكلت، ويرجع إلى ربه ويعود إليه، ويكون دائما دائم الاستغفار في نفسه وفي صلته بربه تبارك وتعالى وفي عودته إلى خالقه جل وعلا. بهذه الصفات والقيام بهذه الأعمال يوفق الإنسان ويفتح الله جل وعلا له القلوب بإذن الله تبارك وتعالى، وينشر الله جل وعلا الخير على يديه وينفع به من شاء من خلقه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والنفع، إنه تبارك وتعالى خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا وأسأل الله أن يجمعنا أيضا في يعني لقاءات قادمة بحول الله، وفي دراسة كتب أخرى من كتب أهل العلم والتعليق عليها. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على حضوركم وعلى حسن إنصاتكم وعلى أدبكم. أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمكم الأجر، وأن لا يضيع يعني أجركم، وأن يحسن إليكم وعلى أهليكم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.